إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد انتصف شهر رمضان وانتهى نصفه الأول، وابتدأنا في النصف الثاني، وعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه دائما، ليس في شهر رمضان فقط ولكن في سائر الأزمان، لأن الزمان الذي قدر لك لكي تحياه لتؤدي الأمانة في هذه الحياة الدنيا هو زمن محسوب عليك، لا أقول بالسنين والأعوام والشهور بل بالأنفاس، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. كل واحد منا في هذه الدنيا له عدد من الأنفاس، إن انتهت جاءت ساعته وانتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ لانتظار البعث والنشور. فها هي الأيام تولي، فهل حاسبنا أنفسنا؟ وهل وقفنا مع أنفسنا وقفة حساب ومناصحة؟ بعيدا عن الناس، كل واحد منا أدرى بنفسه، فما أحوجنا إلى محاسبة النفس لكي نعي ونعرف حقيقة ما أدينا، وما هو المأمول، وما هو الذي كنا نأمل في حياتنا أن ننفذه، ليس لكي نبني في الدنيا ولكن لكي نبني في الآخرة التي سنرد عليها إن شاء الله. والغريب أن الإنسان حينما ينظر إلى واقع المسلمين في هذا الزمان يصاب بالحسرة وبالكمد، لا أقول نظرا لتخلف المسلمين وعجز المسلمين وضعف المسلمين، فهذا أمر قد أصبح معلوما من الدنيا بالضرورة، وهو أمر ليس وليد عصرنا ولكن للأسف ورثناه عن عصور حضار سبقت. فنحن وآباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا الأقربون للأسف عشنا فترة ضعف ولم نرى عزة الإسلام والمسلمين. فليس عن هذا أتحدث، وإنما أتحدث عن دين الناس وتدين الناس. فإن الناس برغم ضعفهم في الأجيال السابقة وانحطاطهم وتخلفهم وضعفهم بل واستعمار بلاد المسلمين واحتلالها، إلا أنه كان هناك دفعات إيمانية قوية. نجد الناس بالذات المتدينين كانت عندهم صفة السكينة والطمأنينة. تجد المؤمن المتدين عنده سكينة وعنده رضا عن الله ورضا عن قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف لما انشغل كثرة كاثرة من دعاة المسلمين بالسياسة، للأسف في الزمان المتأخر أصبح أكثر الناس الذين يثيرون الناس ويجعلونهم يتركون السكينة إن كانوا قد رزقوها والطمأنينة إن كانوا قد عاشوها، يريدون أن يؤلبوا عليهم حياتهم للتسوير. ثورة غضب مستمرة على ماذا؟ نظرا للأوضاع ونظرا لكذا. هل هذا هو أسلوب دعاة المسلمين الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، وفي رواية سكنوا ولا تنفروا. سكنوا، ادعوا الناس إلى السكينة، ادعوا الناس إلى الطمأنينة، فإن الطمأنينة رزق عظيم إن رزقه الإنسان أصبحت حياته حياة هنيئة حتى وإن كان فقيرا حتى وإن كان محتاجا. وعلى عكس ذلك إن فقد الإنسان السكينة وفقد الطمأنينة وأصبح في يدي أموال لا تعد ولا تحصى، فإنه هالك لا محالة ولا يستطيع أن يستفيد من لحظة تمر عليه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك أكثر القرآن الكريم من الكلام عن السكينة، لدرجة أنها نزلت في 6 آيات يقال عنها آيات السكينة. قال الله تعالى عن آية منها فزة في سورة البقرة مبشرا بني إسرائيل حينما طلبوا من أحد الأنبياء أن يملك عليهم ملكا من أجل أن يجاهدوا بعد أن احتلتهم قوى الشرك والكفر. فكان من بشرى أو من البشريات العظيمة الله تبارك وتعالى يقول لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. سكينة، أنتم في حاجة إلى السكينة. والسكينة هذه حينما ننظر إليها في القرآن الكريم وفي تاريخ أمة الإسلام، نجد أن ربنا تبارك وتعالى يمن على المسلمين وينعم عليهم في أصعب المواقف وأحرج المواقف بالسكينة. ولذلك يقول سبحانه ويوم حنين إذ أعجبتكم يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وفي آية تالية يتحدث عن الهجرة فيقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. موقف شديد جدا حينما يصبح الرسول وحده ومعه أبو بكر في الغار، والمشركون يحاصرون الغار للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويقول له أبو بكر الصديق لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا، فيقول له يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فيقول فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. الموقف الثالث والرابع والخامس من الآيات التي تنزلت في السكينة في موقف الحديبية في سورة الفتح، ولذلك يقول في افتتاحية السورة هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الموقف الأول السكينة تنزل تنزل من أجل أن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الموقف الثاني لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والموقف الأخير يقول إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته عليهم، أنزل الله السكينة. إذن السكينة موهبة من عند الله، وكما يقول ابن عباس رضوان الله عليه السكينة بمعنى الطمأنينة، والإنسان إن لم يكن في قلبه طمأنينة ولم يكن في قلبه سكينة فإنه لن يثبت ولن يستقر له قرار، لن يستطيع أن يقوم بعبادة ربه كما أمره الله، لن يستطيع أن يؤدي الأعمال المسندة إليه كما أمر بذلك، لن يستطيع أن يجاهد إن كان مجاهدا. ولذلك إن فقد الإنسان السكينة وفقد الطمأنينة أصبح هو بنفسه وبما معه من قوة كل ذلك عليه وضده وليس معه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سكنوا، يعني ادعوا الناس إلى السكينة حتى في العبادات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون بل ائتوا الصلاة وأنتم تمشون بهدوء الهوينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا معنى ذلك حتى في العبادة، ولذلك يقول في الحج ليس البر بالإيضاع يعني بالإسراع، ولكن عليكم السكينة، يأمر في العبادات بالسكينة. ولذلك كان الإنسان مأمورا بأن يأتي بالأسباب التي تنزل عليه السكينة، لأن السكينة من عند الله منحة ربانية ونعمة من قبل رب العالمين. إنما تقرؤون الآيات أنزل السكينة، إذن الله هو الذي ينزل هذه السكينة، هو الذي ينزل الطمأنينة. وضعوا في اعتباركم أن الإنسان إن عاش مطمئنا في الدنيا، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، سنة من سنن الله. ولذلك يصبح هذا الإنسان الذي يعيش في طمأنينة وراضيا عن قدر الله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، ورضي بقدر الله تبارك وتعالى الذي قدره عليه، كل ذلك يجعل الإنسان يعيش مطمئنا. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعيش مطمئنا. ولذلك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن عاش مطمئنا عاش عليه السكينة، ماذا ستكون النتيجة؟ يموت مطمئنا، يغادر الدنيا كما عاش فيها مطمئنا، يغادرها مطمئنا. ولذلك إذا جاء يوم الحشر يصبح مطمئنا، يبعث مطمئنا، فحينئذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف يحصل الإنسان هذه السكينة وكيف تنزل عليه؟ لها أسباب. أول الأسباب الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن أساس الطمأنينة، والأمن أساس السكينة. فإذا الإيمان هو الأساس. ولذلك قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك أمر الإنسان بأن يزيد في إيمانه كل لحظة وكل وقت، لدرجة أن عبد الله بن رواحة قال لأحد الصحابة تعال لنؤمن ساعة، تعال لنزداد إيمانا، فقال له أولسنا بمؤمنين؟ قال بلى نحن مؤمنون، ولكن حينما نذكر ربنا يزداد إيماننا. ولذلك قال الذين آمنوا اسمع وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يسكن قلبك وأن يطمئن قلبك وألا تخاف على غدك، فالغد بيد الله والساعة القادمة ملك لله وكل شيء يسير بقدر الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الكلام للأطفال الصغار. للأسف كبارنا في حاجة إلى تعلم هذا، هذا كان يتعلمه الصغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم يقول له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. والله العظيم هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أستغرب كيف ينصرف كثرة كثيرة من المتكلمين في دين الله عن هذه الحقائق. أنا تصرفون، أنا تؤفكون حتى تقلبوا الحقائق للناس. فيقول اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه حينما سألوه عن اطمئناني وسكينته وزهدي في الدنيا قال كلمة علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. فإذا نحن نعيش في أرزاقنا، إياك أن تظن أن أحدا من الناس أخذ رزقك، لا، أنت تعيش وكتبت لك لحظات تعيشها وكتبت لك أنفاس وكتبت لك لقمة ستأكلها وكتبت لك شربة ستشربها. لا يستطيع أحد أن يمنع عنك لحظة ستعيشها ولا نفسا ستتنفسه، ولا يستطيع أحد أن يمنع عنك لقمة ستدخل في فمك. فاطمئن، اطمئنوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. هذا هو أساس الدين. أساس الدين أن يكون الإنسان مطمئنا ثابتا موقنا. لأنه كيف يكون الإنسان موقنا واليقين أساس الإيمان هو اليقين، كيف يكون الإنسان متيقنا وفي نفس الوقت لا يكون مطمئنا إلى أمر الله، لا يكون مطمئنا إلى وعد الله؟ اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قول الله في القرآن في سورة الروم، يقول فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون خفاف، اليقين يعطيك ثقلا تصبح ثقيلا رزينا ساكنا مطمئنا رابط الجأش. لكن الإنسان ضعيف الإيمان الذي فيه بعض شعب النفاق في القلب تجده مرتابا ضعيفا فيقول الله له لا يستخفنك الذين لا يوقنون، لأنهم خفاف جمع خفيف طائش، يتكلم كثيرا، لكن المؤمن الصادق الإيمان رسخ في القلب. فلما رسخ الإيمان في القلب ورسخ اليقين في القلب واستقر الإيمان فاض على الجوارح ونطق اللسان، فنطق اللسان بالحق وتحركت الجوارح بطاعة الله. ولذلك كان يقول علي بن أبي طالب: إنا لنرى الحكمة تنطق على لسان عمر، إنا لنرى الحكمة والسكينة، بالنص السكينة تنطق على لسان عمر بن الخطاب، نظرا لأنهم كانوا صادقين، فكان صدقهم الإيماني يجعل القلوب متيقنة. ولذلك كانوا متيقنين من وعد الله لرسوله وللمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك الإيمان هو الذي يحقق السكينة، وإن وجدت نفسك عندك ضعف في السكينة والطمأنينة اعلم أنك أوتيت من إيمانك، فاسعى إلى رفع الإيمان، اسعى إلى الرضا عن الله وعن قضاء الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى، اسعى جاهدا إلى تحقيق ذكر الله، الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كذلك فتش في نفسك، هل أنت تصدق أم تقع في الكذب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فكلما كنت صادقا، كلما كنت صادقا ثبت الإيمان في القلب وآتاك الله الطمأنينة والسكينة. فإن ضعف صدقك ووقعت في الكذب وبدأت تتكلم هذه كذبة صفراء وكذبة بيضاء وكذبة كذا، والشيطان يزين لك أن تكذب في حديثك مع الناس، ما الذي سيترتب على ذلك؟ للأسف ستقع في الريبة وستفقد الطمأنينة، ثم بعد ذلك تبحث عنها فلا تجدها، وما تدري أنك أنت الذي لم تستطع أن تقيدها، كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقيد النعم تكتيف النعم بالشكر، نعمة رب العالمين أنعم عليك بها، تريد أن تكتفها عشان ما تطرش، تمسكها تحبسها هذه النعمة تبقى معاك ما تهربش منك، تعمل ايه؟ تشكر ربك. يبقى شكر النعمة بيكتفها، لكن لو لم تشكر النعمة انت الذي طيرتها، انت الذي تسببت في ضياع النعمة. لماذا؟ لانك اصبت بالبطر فلم تشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. للأسف أصبحنا في زمان لا نرى النعم، ولكن لا نرى إلا النقم، بل أحيانا لو وجدنا نعما أنعم الله علينا بها البعض للأسف يحولها إلى نقم ويقول: لا أنت لا تدري المقصود بهذا الأمر كذا وكذا، دي مؤامرة. فتنقلب النعمة إلى نقمة في نظرك المحدود، فبدلا من أن تشكر نعمة الله عليك إذا بك تقابل هذه النعمة بالجحود، وتقابل هذه النعمة بعدم الشكران، فماذا ستكون النتيجة؟ للأسف الأمور السياسية والمقاييس السياسية التي أصبح كثرة كاسرة من المتدينين يتقلبون في هذه الأيام، وساعد على ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأمور للأسف أضعفت الإيمان في قلوب كثير من المتدينين. وكان الأجيال القديمة وآباؤنا والأجيال التي سبقتنا كانوا في غنى عنها، نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إننا مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان، وكما تعلمون أن هذه العشر هي الأيام والليالي المليئة بالخيرات، ويكفي أن فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عنها خير من ألف شهر، عبادة ليلة واحدة منحصرة في العشر الأواخر من كل رمضان، يعني ليس في سنة واحدة وتبقى مرت وانتهى الأمر، لا، كل سنة من رحمة الله. أنت يا من قصرت في حق نفسك وفي حق ربك وفي حق دينك قصرت سنين، من الممكن أن تصدق مع الله لليلة واحدة، فكيف تعرفها؟ لن نستطيع أن نقف على عينها كمتعين، ولكن جعلها الله دائرة في العشر الأواخر، بل في أوطار العشر الأواخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر كان يجتهد ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم، فيشد مئزرة ويوقظ أهلها أهله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الليل، يحيي الليل كل بصلاة وقراءة ودعاء وذكر لله تبارك وتعالى. العشر الأواخر هذه خير ليالي الدنيا، خير ليالي الدنيا ليالي العشر من رمضان، فماذا أعددتم وبما استعددتم لهذه العشر الأواخر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، والحمد لله أفتح الاعتكاف في بيوت الله والحمد لله رب العالمين. من استطاع أن يعتكف فليعتكف، حتى ومن لم يستطع أن يعتكف يعني أياما العشرة بكاملة فليعتكف بضعة أيام أو بضعة ليالي، المهم أنك لا تضيع هذه الليالي الخيرة، عليكم بالاستفادة منها، ولكن لا يكون حظك من العبادة هو العمل الظاهري، لا، أهم من ذلك العمل الباطني، لا بد من أن تراعي قلبك وأن تنظر إلى قلبك. القضية ليست بقيام ليل طويل، أنا قرأت النهاردة 10 أجزاء، لا، القضية هل أنت تدبرت؟ هل أنت وعيت؟ تدبرت ما تقرأ ووعيت ما قرأت؟ هل أنت عرضت نفسك على القرآن الكريم لترى أمراضك القلبية؟ هل أنت وقفت مع نفسك وقفة حساب من أجل أن تتخلص من الآثام القديمة وتتوب إلى الله؟ وأنظر في نفسي أجد عندي مثلا أخطاء معينة كنت أرتكبها قديما، أعاهد ربي أني سأخرج من شهر رمضان وقد تبت منها ولا أعود إليها أبدا. فإذا أنا بعد رمضان المفروض أن أكون أفضل مما كنت قبل رمضان، المفروض محطة، قفوا عند هذه المحطة وراجعوا أنفسكم، فقد لا يأتي رمضان آخر علينا. وكم من إخوة لنا كانوا معنا في رمضان الماضي وكانوا يرجون أن يعيشوا معنا ليصوموا رمضان الحالي، ومع ذلك ما أمهلهم الله، وقد لا يمهلني أو لا يمهلك، فاستعد للقاء الله، وكن دائما على علاقة وداع مع الدنيا، فالدنيا ليست دار خلود، كلنا المفروض علينا أن نكون على علاقة وداع مع الدنيا، نسعى في الدنيا من أجل العمل كما أمرنا، نعم، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تنام النوم فلا تقوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء إذا بات إذا نام: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي يعني قبضت روحي، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها يعني أبقيتها لمدة معينة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ولذلك كان الإنسان مأمورا أنه إذا نام أن يجعل تحت وسادته وصيته، لأنك ربما لا تستيقظ مرة أخرى. فهل استعددنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ علينا بالاستعداد للقاء الله، أعظم فرصة شهر رمضان، أعظم الفرص في شهر رمضان العشر الأواخر. فأدعو نفسي وأدعوكم أن نستغل هذه الأيام وهذه الليالي في الخير. نسأل الله الإعانة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنهم على نصرة الحق وعلى نصرة السنة وعلى الوقوف في وجوه المبدلين المغيرين الكذابين على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، لقد انتصف شهر رمضان وانتهى نصفه الأول، وابتدأنا في النصف الثاني، وعلى كل واحد منا أن يراجع نفسه دائما، ليس في شهر رمضان فقط ولكن في سائر الأزمان، لأن الزمان الذي قدر لك لكي تحياه لتؤدي الأمانة في هذه الحياة الدنيا هو زمن محسوب عليك، لا أقول بالسنين والأعوام والشهور بل بالأنفاس، فلا تعجل عليهم، إنما نعد لهم عدا. كل واحد منا في هذه الدنيا له عدد من الأنفاس، إن انتهت جاءت ساعته وانتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ، لانتظار البعث والنشور. فها هي الأيام تولي، فهل حسبنا أنفسنا؟ وهل وقفنا مع أنفسنا وقفة حساب ومناصحة بعيدا عن الناس؟ كل واحد منا أدرى بنفسه. فما أحوجنا إلى محاسبة النفس لكي نعي ونعرف حقيقة ما أدينا، وما هو المأمول، وما هو الذي كنا نأمل في حياتنا أن ننفذه، ليس لكي نبني في الدنيا ولكن لكي نبني في الآخرة التي سنرد عليها إن شاء الله. والغريب أن الإنسان حينما ينظر إلى واقع المسلمين في هذا الزمان يصاب بالحسرة وبالكمد، لا أقول نظرا لتخلف المسلمين وعجز المسلمين وضعف المسلمين، فهذا أمر قد أصبح معلوما من الدنيا بالضرورة، وهو أمر ليس وليد عصرنا، ولكن للأسف ورثناه عن عصور حضار سبقت. فنحن وآباؤنا وأجدادنا وأجداد أجدادنا الأقربون للأسف عشنا فترة ضعف ولم نرى عزة الإسلام والمسلمين. فليس عن هذا أتحدث، وإنما أتحدث عن دين الناس وتدين الناس. فإن الناس برغم ضعفهم في الأجيال السابقة وانحطاطهم وتخلفهم وضعفهم بل واستعمار بلاد المسلمين واحتلالها، إلا أنه كان هناك دفعات إيمانية قوية. نجد الناس بالذات المتدينين كانت عندهم صفة السكينة والطمأنينة. تجد المؤمن المتدين عنده سكينة وعنده رضا عن الله ورضا عن قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن للأسف لما انشغل كثرة كاثرة من دعاة المسلمين بالسياسة، للأسف في الزمان المتأخر أصبح أكثر الناس الذين يثيرون الناس ويجعلونهم يتركون السكينة إن كانوا قد رزقوها والطمأنينة إن كانوا قد عاشوها، يريدون أن يؤلبوا عليهم حياتهم للتسوير، ثورة غضب مستمرة على ماذا؟ نظرا للأوضاع ونظرا لكذا. هل هذا هو أسلوب دعاة المسلمين الحق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بشروا ولا تنفروا، وفي رواية سكنوا ولا تنفروا. سكنوا، ادعوا الناس إلى السكينة، ادعوا الناس إلى الطمأنينة، فإن الطمأنينة رزق عظيم إن رزقه الإنسان أصبحت حياته حياة هنيئة حتى وإن كان فقيرا حتى وإن كان محتاجا. وعلى عكس ذلك إن فقد الإنسان السكينة وفقد الطمأنينة وأصبح في يده أموال لا تعد ولا تحصى، فإنه هالك لا محالة، ولا يستطيع أن يستفيد من لحظة تمر عليه في هذه الحياة الدنيا. ولذلك أكثر القرآن الكريم من الكلام عن السكينة، لدرجة أنها نزلت في 6 آيات يقال عنها آيات السكينة. قال الله تعالى عن آية منها فزة في سورة البقرة مبشرا بني إسرائيل حينما طلبوا من أحد الأنبياء أن يملك عليهم ملكا من أجل أن يجاهدوا بعد أن احتلتهم قوى الشرك والكفر. فكان من بشرى أو من البشريات العظيمة الله تبارك وتعالى يقول لهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. سكينة، أنتم في حاجة إلى السكينة. والسكينة هذه حينما ننظر إليها في القرآن الكريم وفي تاريخ أمة الإسلام نجد أن ربنا تبارك وتعالى يمن على المسلمين وينعم عليهم في أصعب المواقف وأحرج المواقف بالسكينة. ولذلك يقول سبحانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم يقول لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. وفي آية تالية يتحدث عن الهجرة فيقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. موقف شديد جدا حينما يصبح الرسول وحده ومعه أبو بكر في الغار، والمشركون يحاصرون الغار للبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويقول له أبو بكر الصديق: لو نظر أحدهم أسفل قدمي لرآنا. فيقول له: يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فيقول: فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الموقف الثالث والرابع والخامس من الآيات التي تنزلت في السكينة في موقف الحديبية في سورة الفتح، ولذلك يقول في افتتاحية السورة: هو الذي أنزل السكينة على المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. الموقف الأول السكينة تنزل من أجل أن يزدادوا إيمانا مع إيمانهم. الموقف الثاني: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والموقف الأخير يقول: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته عليهم أنزل الله السكينة. إذن السكينة موهبة من عند الله، وكما يقول ابن عباس رضوان الله عليه: السكينة بمعنى الطمأنينة. والإنسان إن لم يكن في قلبه طمأنينة ولم يكن في قلبه سكينة فإنه لن يثبت ولن يستقر له قرار، لن يستطيع أن يقوم بعبادة ربه كما أمره الله، لن يستطيع أن يؤدي الأعمال المسندة إليه كما أمر بذلك، لن يستطيع أن يجاهد إن كان مجاهدا. ولذلك إن فقد الإنسان السكينة وفقد الطمأنينة أصبح هو بنفسه وبما معه من قوة كل ذلك عليه وضده وليس معه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سكنوا، يعني ادعوا الناس إلى السكينة. حتى في العبادات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار، لا تأتوا الصلاة وأنتم تسعون بل ائتوا الصلاة وأنتم تمشون بهدوء الهوينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. إذا معنى ذلك حتى في العبادة، ولذلك يقول في الحج: ليس البر بالإضاع يعني بالإسراع، ولكن عليكم السكينة، يأمر في العبادات بالسكينة. ولذلك كان الإنسان مأمورا بأن يأتي بالأسباب التي تنزل عليه السكينة، لأن السكينة من عند الله منحة ربانية ونعمة من قبل رب العالمين. إنما تقرؤون الآيات أنزل السكينة، إذن الله هو الذي ينزل هذه السكينة، هو الذي ينزل الطمأنينة، وضعوا في اعتباركم أن الإنسان إن عاش مطمئنا في الدنيا، من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، سنة من سنن الله. ولذلك يصبح هذا الإنسان الذي يعيش في طمأنينة وراضيا عن قدر الله، رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رسولا، ورضي بقدر الله تبارك وتعالى الذي قدره عليه، كل ذلك يجعل الإنسان يعيش مطمئنا. من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يعيش مطمئنا. ولذلك يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. إن عاش مطمئنا عاش عليه السكينة، ماذا ستكون النتيجة؟ يموت مطمئنا، يغادر الدنيا كما عاش فيها مطمئنا، يغادرها مطمئنا. ولذلك إذا جاء يوم الحشر يصبح مطمئنا، يبعث مطمئنا، فحينئذ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكيف يحصل الإنسان هذه السكينة وكيف تنزل عليه؟ لها أسباب. أول الأسباب الإيمان، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. ولذلك قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن في الدنيا والأمن في الآخرة. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والأمن أساس الطمأنينة، والأمن أساس السكينة. فإذا الإيمان هو الأساس. ولذلك قال أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. ولذلك أمر الإنسان بأن يزيد في إيمانه كل لحظة وكل وقت، لدرجة أن عبد الله بن رواحة قال لأحد الصحابة تعال لنؤمن ساعة، تعال لنزداد إيمانا، فقال له أولسنا بمؤمنين؟ قال بلى نحن مؤمنون، ولكن حينما نذكر ربنا يزداد إيماننا. ولذلك قال الذين آمنوا اسمع وتطمئن قلوبهم بماذا؟ بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت أن يسكن قلبك وأن يطمئن قلبك وألا تخاف على غدك، فالغد بيد الله والساعة القادمة ملك لله وكل شيء يسير بقدر الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الكلام للأطفال الصغار. للأسف كبارنا في حاجة إلى تعلم هذا، هذا كان يتعلمه الصغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم للغلام ابن عباس احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. ثم يقول له إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم يقول له واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. والله العظيم هذا كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أستغرب كيف ينصرف كثرة كثيرة من المتكلمين في دين الله عن هذه الحقائق. أنا تصرفون، أنا تؤفكون حتى تقلبوا الحقائق للناس. فيقول اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. ولذلك الحسن البصري رحمة الله عليه حينما سألوه عن اطمئناني وسكينته وزهدي في الدنيا قال كلمة علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي، علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. فإذا نحن نعيش في أرزاقنا، إياك أن تظن أن أحدا من الناس أخذ رزقك، لا، أنت تعيش وكتبت لك لحظات تعيشها وكتبت لك أنفاس وكتبت لك لقمة ستأكلها وكتبت لك شربة ستشربها. لا يستطيع أحد أن يمنع عنك لحظة ستعيشها ولا نفسا ستتنفسه ولا يستطيع أحد أن يمنع عنك لقمة ستدخل في فمك. فاطمئن، اطمئنوا إلى ربكم سبحانه وتعالى. هذا هو أساس الدين. أساس الدين أن يكون الإنسان مطمئنا، مطمئنا، ثابتا، موقنا. لأنه كيف يكون الإنسان موقنا؟ واليقين أساس الإيمان هو اليقين. كيف يكون الإنسان متيقنا وفي نفس الوقت لا يكون مطمئنا إلى أمر الله، لا يكون مطمئنا إلى وعد الله؟ اسمع إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إلى قول الله في القرآن في سورة الروم، يقول: فاصبر إن وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. الذين لا يوقنون خفاف. اليقين يعطيك ثقلا، تصبح ثقيلا، رزينا، ساكنا، مطمئنا، رابط الجأش. لكن الإنسان ضعيف الإيمان الذي فيه بعض شعب النفاق في القلب تجده مرتابا ضعيفا، فيقول الله له: لا يستخفنك الذين لا يوقنون. لأنهم خفاف، جمع خفيف، طائش، يتكلم كثيرا. لكن المؤمن الصادق الإيمان رسخ في القلب، فلما رسخ الإيمان في القلب ورسخ اليقين في القلب واستقر الإيمان فاض على الجوارح ونطق اللسان، فنطق اللسان بالحق وتحركت الجوارح بطاعة الله. ولذلك كان يقول علي بن أبي طالب: إنا لنرى الحكمة تنطق على لسان عمر، إنا لنرى الحكمة والسكينة، بالنص السكينة، تنطق على لسان عمر بن الخطاب، نظرا لأنهم كانوا صادقين. فكان صدقهم الإيماني يجعل القلوب متيقنة. ولذلك كانوا متيقنين من وعد الله لرسوله وللمؤمنين: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولذلك الإيمان هو الذي يحقق السكينة. وإن وجدت نفسك عندك ضعف في السكينة والطمأنينة، اعلم أنك أوتيت من إيمانك، فاسعى إلى رفع الإيمان، اسعى إلى الرضا عن الله وعن قضاء الله وعن قدر الله سبحانه وتعالى، اسعى جاهدا إلى تحقيق ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كذلك فتش في نفسك، هل أنت تصدق أم تقع في الكذب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدق طمأنينة والكذب ريبة. فكلما كنت صادقا، كلما كنت صادقا ثبت الإيمان في القلب وآتاك الله الطمأنينة والسكينة. فإن ضعف صدقك ووقعت في الكذب وبدأت تتكلم هذه كذبة صفراء وكذبة بيضاء وكذبة كذا، والشيطان يزين لك أن تكذب في حديثك مع الناس، ما الذي سيترتب على ذلك؟ للأسف ستقع في الريبة وستفقد الطمأنينة، ثم بعد ذلك تبحث عنها فلا تجدها، وما تدري أنك أنت الذي لم تستطع أن تقيدها. كما قال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فقيد النعم تكتيف النعم بالشكر، نعمة رب العالمين أنعم عليك بها، تريد أن تكتفها عشان ما تطرش، تمسكها، تحبسها، هذه النعمة تبقى معاك ما تهربش منك، تعمل ايه؟ تشكر ربك. يبقى شكر النعمة بيكتفها، لكن لو لم تشكر النعمة أنت الذي طيرتها، أنت الذي تسببت في ضياع النعمة. لماذا؟ لأنك أصبت بالبطر فلم تشكر نعمة الله تبارك وتعالى عليك. نعم ربنا سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى. للأسف أصبحنا في زمان لا نرى النعم، ولكن لا نرى إلا النقم، بل أحيانا لو وجدنا نعما أنعم الله علينا بها البعض للأسف يحولها إلى نقم ويقول لا أنت لا تدري المقصود بهذا الأمر كذا وكذا، دي مؤامرة، فتنقلب النعمة إلى نقمة في نظرك المحدود. فبدلا من أن تشكر نعمة الله عليك، إذا بك تقابل هذه النعمة بالجحود وتقابل هذه النعمة بعدم الشكران، فماذا ستكون النتيجة؟ للأسف الأمور السياسية والمقاييس السياسية التي أصبح كثرة كاسرة من المتدينين يتقلبون في هذه الأيام، وساعد على ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، هذه الأمور للأسف أضعفت الإيمان في قلوب كثير من المتدينين. وكان الأجيال القديمة وآباؤنا والأجيال التي سبقتنا كانوا في غنى عنها. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، إننا مقبلون على العشر الأواخر من شهر رمضان، وكما تعلمون أن هذه العشر هي الأيام والليالي المليئة بالخيرات، ويكفي أن فيها ليلة القدر، ليلة القدر التي قال الله عنها خير من ألف شهر، عبادة ليلة واحدة منحصرة في العشر الأواخر من كل رمضان، يعني ليس في سنة واحدة وتبقى مرت وانتهى الأمر، لا، كل سنة من رحمة الله. أنت يا من قصرت في حق نفسك وفي حق ربك وفي حق دينك قصرت سنين، من الممكن أن تصدق مع الله لليلة واحدة، فكيف تعرفها؟ لن نستطيع أن نقف على عينها كمتعينة، ولكن جعلها الله دائرة في العشر الأواخر، بل في أوطار العشر الأواخر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر كان يجتهد ما لا يجتهد في غيرها صلى الله عليه وسلم، فيشد مئزرة ويوقظ أهلها أهله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الليل، يحيي الليل كله بصلاة وقراءة ودعاء وذكر لله تبارك وتعالى. العشر الأواخر هذه خير ليالي الدنيا، خير ليالي الدنيا ليالي العشر من رمضان، فماذا أعددتم وبما استعددتم لهذه العشر الأواخر؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في المسجد، والحمد لله فتح الاعتكاف في بيوت الله والحمد لله رب العالمين. من استطاع أن يعتكف فليعتكف، حتى ومن لم يستطع أن يعتكف يعني أياما العشرة بكاملة فليعتكف بضعة أيام أو بضعة ليالي، المهم أنك لا تضيع هذه الليالي الخيرة، عليكم بالاستفادة منها. ولكن لا يكون حظك من العبادة هو العمل الظاهري، لا، أهم من ذلك العمل الباطني، لابد من أن تراعي قلبك وأن تنظر إلى قلبك. القضية ليست بقيام ليل طويل، أنا قرأت النهاردة 10 أجزاء، لا، القضية هل أنت تدبرت؟ هل أنت وعيت؟ تدبرت ما تقرأ ووعيت ما قرأت؟ هل أنت عرضت نفسك على القرآن الكريم لترى أمراضك القلبية؟ هل أنت وقفت مع نفسك وقفة حساب من أجل أن تتخلص من الآثام القديمة وتتوب إلى الله؟ وأنظر في نفسي أجد عندي مثلا أخطاء معينة كنت أرتكبها قديما، أعاهد ربي أني سأخرج من شهر رمضان وقد تبت منها ولا أعود إليها أبدا. فإذا أنا بعد رمضان المفروض أن أكون أفضل مما كنت قبل رمضان، المفروض محطة، قفوا عند هذه المحطة وراجعوا أنفسكم، فقد لا يأتي رمضان آخر علينا. وكم من إخوة لنا كانوا معنا في رمضان الماضي وكانوا يرجون أن يعيشوا معنا ليصوموا رمضان الحالي، ومع ذلك ما أمهلهم الله، وقد لا يمهلني أو لا يمهلك. فاستعد للقاء الله، وكن دائما على علاقة وداع مع الدنيا، فالدنيا ليست دار خلود. كلنا المفروض علينا أن نكون على علاقة وداع مع الدنيا، نسعى في الدنيا من أجل العمل كما أمرنا، نعم، ولكن في نفس الوقت من الممكن أن تنام النوم فلا تقوم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء إذا بات إذا نام: باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي، يعني قبضت روحي، فإن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها، يعني أبقيتها لمدة معينة، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بي عبادك الصالحين. ولذلك كان الإنسان مأمورا أنه إذا نام أن يجعل تحت وسادته وصيته، لأنك ربما لا تستيقظ مرة أخرى. فهل استعددنا للقاء الله تبارك وتعالى؟ علينا بالاستعداد للقاء الله. أعظم فرصة شهر رمضان، أعظم الفرص في شهر رمضان العشر الأواخر. فأدعو نفسي وأدعوكم أن نستغل هذه الأيام وهذه الليالي في الخير. نسأل الله الإعانة، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعنهم على نصرة الحق وعلى نصرة السنة، وعلى الوقوف في وجوه المبدلين المغيرين الكذابين على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أقم الصلاة.